أنا أيها الإخوة يعني أعنى الحقيقة في الدرس يعني التكوين العلمي لطالب العلم، والتكوين العلمي له نواحي كثيرة، منها تكوين المكتبة، يعني طالب العلم لابد يكون له مراجع أصيلة في كل فن، سواء في الفن على وجه العموم أو في فروعات هذا الفن، مثلا في التفسير في له فروع، في علوم القرآن لها فروع، هذه أمور مهمة. وأنا الحقيقة يعني أنصح الإخوة أيضا خاصة يعني إما الطلاب هنا أو زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوروا المكتبات العلمية في المدينة المنورة، ومن يعني أوسع هذه المكتبات ما يضمه هذا المسجد المبارك. هناك مكتبة تعرفونها في الجهة الغربية من المسجد النبوي، اطلع في هذه المكتبة ستجد الكتب الحقيقة المتنوعة، ستجد يعني فهارس للمخطوطات، تجد للكتب النادرة. فأنا الحقيقة يعني أوصي الإنسان يعني وهو جاي والله الحمد ومستفيد ويصلي في هذا المسجد المبارك بألف صلاة إن فرضا وإن نفلا أيضا يستفيد، يذهب اذهب إلى مكتبة المسجد النبوي على وجه الخصوص، والمكتبات والله الحمد في المدينة منورة كثيرة، لكن أنا أتكلم وأنت هنا في المسجد النبوي زر هذه المكتبة واطلع ستستفيد وتعرف أيضا المصادر والمراجع في الفنون عامة وفيما تحتاجه خاصة. طيب نحن لازلنا نقرأ في بلوغ المرام، وكنا بقي لنا شرح حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ونحن تكلمنا عنه ضمن الحديث الذي قبله، فنأخذ الآن حديثا أو حديثين في مسألة الغسل، الاشتراك في الغسل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي توجيهه. نعم، قال وعن رجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعن رجل.
نحن أيها الإخوة في صفحة 30، في صفحة 30 من الشرح المختصر للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله على بلوغ المرام، قلنا فيه شرحان، شرح مختصر وهو الذي بين أيدينا في 3 مجلدات، وشرح مطول في 15 جزءا، احنا بس أخذنا الآن المختصر. نعم، وعن رجل.
قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال قد يظن القارئ لها في أول وهلة أن فيها تعارضا أو اختلافا، وهذا غير صحيح، ولا اختلاف ولا تعارض في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام، كما قال الأئمة، ومنهم ابن خزيمة رحمه الله يقول هاتوا لي ما تزعمون أن بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارضا لأجمع بينها. يعني ما يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض، مرة إيه مرة لا مرة لا، في أوجه، في أوجه كثيرة للعلماء في الجمع بين الأحاديث. فهنا الحديث الأول قال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم أن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم أئمة، كلهم ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم، فجهالة الصحابي لا تضر. فهنا قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهي هنا نعم على ظاهره هو للتحريم، لكنه منصرف إلى الكراهة وإلى التنزيه، والذي صرفه ما بعده من الأحاديث، هذا من أوجه الجمع، خلافا لمن زعم النسخ، النسخ ما يلجأ إليه إلا في أضيق الأمور، عندما لا نستطيع نعم نأتي إلى النسخ، لكن إذا أمكن الجمع بأن يقال إن النهي هنا للكراهة للتنزيه، وإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب أنه جائز وأنه لا حرج فيه، لكن الأولى بخلافه كما سنقرأ إن شاء الله تعالى. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني بالماء المتبقي من الرجل، أو الرجل بفضل المرأة يعني بالماء المتبقي منها. الناس ما كان عندهم مثلنا الآن يعني دش موية ومياه كثيرة، فيه يعني يأتون بجفنة أو بطست ماء أو نحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وليغترفا جميعا، وهذا هو الأكمل والأفضل كما قال أهل العلم، الأفضل والأكمل أن يغترف من إناء واحد، يعني الزوجة تغترف من جنب والزوج من جنب، كل واحد يغترف. وقد دل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كمال تودده، ومن كمال قربه مع أهله، وهو القائل: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكون الرجل والمرأة يجتمعان على فراش واحد ويأتيان ما أباح الله لهما ثم يجتمعان في الغسل أيضا، هذا يدل على كمال التودد وعلى يعني المحبة والقرب، وقد صنعها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. ولذلك في حديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وميمونة هي خالته، ميمونة هي خالته، رواه مسلم. فدل هذا الحديث على الجواز، وأن النهي السابق هو محمول على الكراهة على التنزيه وليس على التحريم، وإلا لما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، يعني في إناء، فجاء ليغتسل منها، يعني هي اغتسلت قبله، فجاء صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، يعني أنها اغتسلت من جنابة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب، يعني أن الماء طهور. فدل على الجواز، والأفضل والأكمل هو أن يغتسلا جميعا، أن يغترفا من إناء واحد، كما أخبرت بذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. هذا ما دلت عليه هذه الأحاديث، ونقرأ كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ذكر المؤلف رحمه الله هذين الحديثين في باب المياه من كتاب الطهارة. أما الحديث الأول فهو عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجهول، لكن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات، فكلهم لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
حاشاهم. نعم، رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا.
نعم، هذا هو الأفضل، الأفضل يغترفا جميعا. نعم.
هذا هو الأفضل والمشروع، يعني مثلا إنسان هو وزوجته عندهما إناء، يمكن أن يغتسل الرجل قبل المرأة ثم تأتي المرأة وتغتسل، أو تغتسل المرأة قبل الرجل ثم يأتي الرجل ويغتسل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي إرشاد وليس نهي للتحريم، وليس نهي تحريم، وأمر بحال أفضل من هاتين الحالين، وهي أن يغترفا جميعا، فيجلس الرجل إلى جنب الإناء كالقدر مثلا، والمرأة إلى الجنب الآخر، ويغترفا جميعا، لأن هذا أوفر للماء وأجمع للقلب وأشد للمحبة بين الزوجين، فلهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك.
بعض الناس قد يعني يستثقل هذا أو يقول كيف، لا أنت لا تقول كيف أو وكيف يكون، أنا يعني صنعها سيد الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يعني أعلم الناس وأعرف الناس، ويعني وهو يعني من يعرف التواصل والقرب بين الزوجين، يعني قل ما شئت من أوصاف الكمال للمخلوقين اجعلها فيه صلى الله عليه وسلم. لكن كل إنسان يقول والله صعب وكيف وما، هذا عاد شيء يخصك، لكن نحن نتكلم لو حصل فالأفضل والأكمل أن يغترف جميعا، هذا هو الأفضل والأكمل. ولو مثلا حصل أنه يغتسل بعد زوجته من هذا الإناء فلا حرج في ذلك، فقد اغتسل صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة رضي الله عنها. نعم.
وأما الحديث الثاني فهو عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل مائها، فقالت إني جنب، فقال إن الماء لا يجنب، فدل ذلك على أن النهي في الحديث الأول ليس للتحريم وإنما هو للإرشاد والأولى.
نعم، إذن هو هدفنا أننا نجيب عن النهي السابق، النهي السابق ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه للإرشاد، أنه الأفضل أن يغترف جميعا، هذا هو الأولى. ولو فرضا اغتسل بفضلها أو هي بفضل زوجها يعني الباقي، فالحمد لله الغسل صحيح ولا حرج في ذلك. نعم. ويرفع الحدث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرق، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم، وفيه بيان التعامل مع ما يلغ فيه الكلب. والكلب كما سنقرأ في كلام الشيخ ابن عثيمين يعني بيان لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن فيه في اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث كما سيبينه الشيخ. أما ما عدا ذلك فلا يجوز اقتناؤه، وإن كان قد بلي بعض الناس هداهم الله، بعض المسلمين وبعض النساء، تجد أن أحدهم يربي الكلب وهو لا ليس له، ليس من الكلاب المستثناء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما إما تقليد أعمى للأسف أو مجرد يعني إعجاب أو نحو ذلك، وهذا كله حرام لا يجوز، هذا ينقص من أجر صاحبه كل يوم قيراط، مثل الجبل جبل بعض الرواية مثل جبل أحد، فالإنسان يضيع حسناته ويضيع أعماله الصالحة في اقتناء كلاب وما كلاب، هذا لا يليق، حتى يعني مروءة الرجل وعقله يعني يترفع عن هذه الأمور، فهذا ولا شك خلاف السنة. على كل حال، لو حصل أنه أن ولغ كلب سواء اقتني بحق أو اقتني بغير حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا في هذا الحديث أولا بالإراقة، يريق الماء الذي ولغ فيه الكلب، فليرقه يعني يريق ما ولغ فيه الكلب، ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام طهور، الطهور بالضم يعني التنظيف، عملية التطهير التنظيف، ونحن سبق أن تكلمنا عن الفتح والضم، ونعم روي أيضا بالفتح والمقصود به يعني التطهير، لكن يعني الأولى والأرجح هو الضم وهو عملية التطهير يعني الفعل الحركة. قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. قال العلماء يعني وقد ذكر هذا من المتقدمين والآن فيما يسمى بالإعجاز العلمي، أن في لسان الكلب شريطة دودية لا يقتلها ولا يذهبها إلا التراب، فالتراب يعني فيه مادة قوية في قتل هذه الجراثيم المضرة بالإنسان، فهذا الكلب إذا ولغ يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، وهذا هو الراجح أن يعني أن يرجح رواية أولاهن لأنها جاءت في صحيح مسلم، قال هنا أولاهن بالتراب، في رواية الترمذي قال أخراهن أو أولاهن بالتراب، لكننا نرجح كما رجح العلماء رواية الإمام مسلم، فهي أصح وأصرح كما يقول العلماء، يعني هي أصح سندا وهي أصرح نظافة ويعني تخلصا مما ولغ فيه هذا الكلب. في رواية عند الدارقطني لكن سندها ضعيف قال إحداهن، يعني معناه أنها قد تكون الرابعة الثالثة الخامسة، لا، لكن نحن نقول الصحيح أن نحن نقدم رواية الإمام مسلم، وهذا هو الصح، أن الأولى تغسل بالتراب يعني ماء مع التراب، ثم بعد ذلك 6 غسلات بالماء حتى ينتهي، وهذا خاص بالكلب. سيذكر الشيخ أن مثلا لو فرضا ولغ في الإناء خنزير بلسانه أو سبع أو كذا، ما يصنع به مثل ما يصنع في الكلب. نعم هو لا بد عاد يعني ينظف، هو يهيئ، لكن قصي 7 مرات أولاهن بالتراب هذا خاص بالكلب، هذه يعني شيء جعله الله عز وجل فيه. نعم نقرأ الآن كلام الشيخ رحمه الله.
قال الشيخ رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأحاديث في باب المياه من كتاب الطهارة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم يعني تطهيره، ويجوز الفتح يعني الشيء الذي يطهر به.
نعم يعني الشيء الذي يطهر به، الماء أو التراب أو الصابون، وإن كان ما في الشك هذا هو التراب هو الصح، لا يستعمل للتراب، لكن لو عجز ما وجد التراب يقول سماحة والدنا الشيخ مباز رحمه الله يكفي عنه الصابون، لكن هو يقول لا بد أنك تجد التراب، ما في أحد ما يجد التراب، لكن يقول لو فرضا ما وجدت ترابا، عدمت التراب وأنت محتاج الآن للإناء تريد استعماله، يقول سماحته يعني يغني عنه الصابون، ولكن متى أيها الإخوة؟ إذا تعذر تماما. نعم.
قال: لكن الضم أولى طهور.
نعم.
والكلب هنا هو الحيوان المعروف، وظاهر الحديث أنه يشمل الكلب الذي يباح اقتناؤه وغيره.
نعم.
والكلاب التي يباح اقتناؤها 3 أنواع.
الله.
الأول كلب الحرث، يعني يكون الإنسان بستان ويجعل فيه كلبا يحرس البستان عن الذئاب والثعالب وغيرها.
نعم، هذا الرواية أو كلب حرث فيها كلام، أنتم تعرفون في رواية أبي هريرة قالوا أنه كان صاحب زرع، لكن على كل حال الشيخ رحمه الله اختار نعم أنه مما يجوز اقتناؤه أن يكون عندك بستان مزرعة وتحتاج أن يوجد فيها كلب، تخشى يأتي ذئاب، تأتي ثعالب فيمنع، أو حتى يحرسها من السراق ونحو ذلك. نعم. الثاني
كلب الماشية، يكون للإنسان ماشية في البر يحتاج إلى حمايتها وحفظها، يتخذ الكلب ليحميها من الذئاب والسعاب ومن السباع ومن السراق ونحوهم، لأن بعض الكلاب معلم إذا أتى شخص أجنبي نبحه حتى ينتبه صاحبه له.
نعم وهذا حق، نعم بعض الكلاب المعلمة تصنع هذا الشيء. نعم. الثالث كلب الصيد
بأن يتخذ الإنسان كلبا يعلمه الصيد ويصيد به، والغالب أنه من نوع معين يسمونه السلق،
السلق. يعني السلق حتى عندنا في العوام يسمونه السلق، كلب سلق يعني السلقة سلق يعني. نعم هذا.
فهذه يجوز اقتناؤها لأن الإنسان يستفيد منها مصلحة، وهي أنها إذا صادت صيدا وكانت معلمة صار حلالا.
نعم نعم، إذا كان الكلب معلما وهو يعني من علاماته ألا يأكل مما يعني وقع فيه مما صاده، يعني المفسرون ذكروا هذا في آيات سورة المائدة. نعم.
فهذه 3 أنواع من الكلاب مباحة الاقتناء للحاجة إليها، ويقاس عليها ما أشبهها، كما لو كان الإنسان في قصر نائٍ عن البلد يحتاج إلى كلب يحرس القصر ومن فيه فلا بأس.
نعم، هذا الشيخ رحمه الله يقول يشتمل أيضا، يقاس عليه، لو لك قصر، لك بيت أو لك استراحة، ساكن بعيد مثلا عن المدن أو القرى، وتخاف أنت لما ترجع إلى بلدك الأصلي يجي حرامية أو سراق أو نحو ذلك، فلو جعلت كلبا يقول الشيخ أن هذا أولى للحماية من حماية الأغنام والإبل وغير ذلك، يقول أن هذا بيت يعني هذا يعني يحمى، هذا الشيخ قاسه عليه. طيب، ويختص الكلب الأسود من الكلاب.
ويختص الكلب الأسود من الكلاب بأنه شيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: الكلب الأسود شيطان. ولذلك يقتل الكلب الأسود خاصة بخلاف غيره، فإنه لا يقتل إلا إذا كان عقورا.
نعم، الكلب الأسود يقتل، مو معنى أن أي كلب روح اقتله، لكن أقول لو يعني احتجت تقتله تقتله. كذلك العقور يعني المعتدي هذا أيضا يقتل. نعم.
ويختص الكلب الأسود أيضا بأنه إذا مر الإنسان مر بين الإنسان وسترته فإنه يقطع صلاة.
هذه من فوائد الشيخ سبحان الله، ما يترك أي فائدة أي علم، لابد يعني يشير. نعم، الذي يقطع الصلاة أيضا الكلب الأسود، إذا مر بينك وبين سترتك انقطعت صلاتك. نعم.
على كل حال ظاهر الحديث إذا ولغ فيه الكلب،
كذلك المرأة، ولذلك جاء أن عائشة وغيرها قالت يعني عفى الله عن كذا، أظن أبو هريرة وغيره، يعني جعلنا مثل الكلاب. لا، هو يعني هو ليست مثلا المرأة مثل الكلب، هذا يعني حكم الله، هذا شرع الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لو مرت المرأة أو الكلب الأسود بين الرجل وبين سترته انقطعت صلاته أو نعم بطلت صلاته. نعم.
إذا ولغ فيه الكلب يشمل الكلب الذي يباح اقتناؤه والذي لا يباح، وقد علمتم الكلاب التي يباح اقتناؤها.
نعم. وقوله أولاهن بالتراب،
وقوله لهن بالتراب يعني معناه أنه إذا غسله أول مرة ذر عليه التراب ثم دلكه به ثم أتبعه بست غسلات، وهذا أحسن ما يكون، لأنه إذا جعل التراب في الأولى صارت الغسلات الباقية لا تحتاج إلى تراب.
نعم ممتاز صحيح، يعني إذا جعلت التراب في المرة الأولى معناه الست البواقي هذه للتنظيف، لكن لو جعلت مثلا الرابعة الثالثة معناه يعني ذهبت ثلاث غسلات بدون تراب، ومن ترجع أربع بعد ذلك. فيقول الشيخ ما في شك، والرواية الأولى رواية الإمام مسلم أولاهن فهي أصح وأصرح. نعم. والحاصل أنه إذا ولغ،
والحاصل أنه إذا ولغ الكلب في الإناء كالطاسة وما أشبهها فإنك تريق الماء الذي ولغ فيه ثم بعد ذلك.
نعم. الحديث قال فليريقه، تريق الماء ثم تبدأ بعد ذلك بعملية التطهير. نعم.
ثم بعد ذلك تصب على الإناء ماء جديدا ثم تضع التراب تدلكه في الإناء ثم تغسله بعد الأولى ست مرات، فإذا نقصت واحدة لم يطهر الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط سبع غسلات.
نعم. لما ينفع واحد يقول ست تكفي خلاص أنا اجتهدت، لا، نقول لابد أن تكون سبع غسلات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحكمة من هذا،
والحكمة من هذا كما قال علماء الطب لأن في ريق الكلب شريطة، يعني دودة مثل الشريط، وهي مضرة، فإذا بقيت في الإناء وشرب الإنسان منه نزلت في معدته وعلقت بجدران المعدة وخرقتها، فكان من الحكمة أن يغسله هذا العدد.
الله أكبر. نعم. الله يعني لك الحال، نحن نؤمن ونصدق، يعني آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، هتكون يكتشف الآن في العصر الحديث في الإعجاز العلمي كما يقولون فيه الشريطة وفيه دود. نعم. هذا يعني أمر واقع، لكن لنفرض أنه ما هو ما أحد يعلمه أو ما يعرفه، نحن لا نقول إلا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نعم. فإن قال قائل
وهل مثل ذلك نجاسته بالبول والعذرة والعرق والدمع والنخر وما أشبه ذلك؟
نعم، يعني مثلا لو وقع في الماء بول الكلب، العذرة، العرق، الدمع مثلا دمعات كلب مثلا، النخر مثلا أكرمكم الله ما يخرج من الأنف وسقط في الإناء، هل يعامل معاملة ما ولغ بلسانه؟ يعني معناه أنه يغسل سبع مرات؟ هو صحيح، يعني إذا العذرة يقول بعضهم نريقه ونغسله خلاص، لا، هل يقاس على ولوغه بلسانه سبع مرات أولاهن بالتراب؟ هذا سؤال طرحه الشيخ. قلنا
أكثر العلماء على هذا فيقولون بقية نجاسته كولوغه. نعم. وبعض العلماء يقولون إن هذا خاص بالولوغ، وعلى هذا أهل الظاهر وبعض أهل المعاني أيضا، وقالوا إن الريق فيه دودة صغيرة لا تدركها العين، وإذا ولغ الكلب في الإناء تلوث الإناء به، ثم إذا غسل سبع مرات مع التراب زالت هذه الدودة الصغيرة.
نعم. المهم، ومن ثم قال بعض العلماء، لأن بعض الشيخ رحمه الله يعيد يعني بعض أحيان الجمل فنحن نتجاوز حتى نستفيد يعني.
ومن ثم قال بعض العلماء إنه لا يجزي عن التراب غيره، لأن في التراب خاصية عجيبة، وهو أنه يقتل هذه الجراثيم، ولهذا قال أكثر أهل العلم إنه لا يجزي غير التراب مع وجود التراب ولو كان أشد تنظيفا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص التراب، ولعل فيه خصيصة أخرى لا نعلمها. ثم إن التراب أحد أنواع الطهورين.
نعم. هذا كلام جميل، يقول الشيخ التراب أحد أنواع الطهورين، أنت الآن تطهر بالماء، لم تجد الماء تلجأ بعد ذلك إلى التيمم. فالتراب سبحان الله أحد الطهورين، الطهور يا بماء يا بتراب، ما في شيء ثالث. وهذا استنباط وكلام جميل منها رحمه الله تعالى. نعم.
لأن الطهور إما ماء وإما تراب، وغير التراب فليس يطهر، فالتراب يطهر بالتيمم، وهذا القول الراجح أرجح، إلا إذا تعذر التراب فيغني عنه الصابون ونحوه مما يزيل أكثر النجاسة.
نعم، تعذر والإنسان مستعجل ومحتاج، نقول استعمل الصابون. نعم.
ومن فوائد هذا الحديث بيان
نجاسة. على كل حال الفائدة الأولى سبقت، الفائدة الثانية
غلظ نجاسة الكلب وهو أغلظ النجاسات، فهذا أغلظ من نجاسة الخنزير والذئاب والسباع وغيرها، ولهذا كان الصحيح أن نجاسة الخنزير كغيره من النجاسة بأن تغسل حتى تذهب عن عين النجاسة.
نعم، يقول الشيخ نعم هذا هو الصحيح، أنه يغسل حتى تزول عينه، حتى الخنزير السباع، فالأمر خاص بالكلب. طيب، الحمد لله، نتوقف عند هذا الحد، وغدا لقاؤنا إن شاء الله في هذا المكان، نجيب على الأسئلة بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، أنا أترك الحقيقة كثير من المسائل في مثل هذه الأبواب، لأن الأحاديث لا تدل عليها، وأنا ذكرت في منهجية الدرس هنا أو حتى في الجامعات أن الإنسان يدور في فلك ما تدل عليه الأدلة. الإنسان يريد التبسط والتوسع يذهب إلى كتب الفقه ويكون الدرس فقهيا، لكن نحن الآن درس أحاديث الأحكام، ومثلها أيضا تفسير آيات الأحكام. فمما عيب على بعضهم أن مثلا يجيك مثلا عند آية التيمم ويصب الفقه، فقه التيمم كله عند هذه الآية فيما دلت عليه وما لم تدل عليه، هذا غير صحيح. يعني هذه سماء يعني منهجية. فعلى كل حال التوسع في هذه المسائل يستطيع الإنسان أن يقرأه في كتب الفقه وأن يتوسع، لكن أنا أذكر ما تدل عليه الأحاديث فقط والله أعلم. حتى أن الشيخ أيضا يعني يذكر أيضا بعض المسائل المهمة رحمهم الله تعالى جميعا. هذا يقول: أحب أن أتخصص في علم التفسير وعلوم القرآن، ما طريقة قراءة كتب التفسير؟ هل لابد أن أقرأ على شيخ أم يكفي قراءة يعني بنفسي أو نحو ذلك؟ على كل حال أنا أقول نعم، المفترض أنك تحضر مجالس كتب التفسير. وأنا أعرف أن في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الدروس العلمية في كتب التفسير، ومنها درس شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي في تفسير البغوي، فبإمكانك أن تحضر أيضا تستفيد وتعرف طريقة البغوي والتفسير، أيضا بعض الدروس الأخرى في التفسير. أيضا تسمع وتحضر ما سجل من الدروس سواء في الحرمين الشريفين أو عند المشايخنا، الشيخ بن عثيمين رحمه الله له دروس كثيرة جدا مسجلة في التفسير، تسمع وتفتح كتابك وتتابع مع الشيخ. كذلك في علوم القرآن يعني تقرأ مثلا إما أشياء يعني مفردة مثل أصول التفسير للشيخ بن عثيمين رحمه الله، القواعد الحسان للشيخ السعدي، أو تقرأ في كتب علوم القرآن كالكتاب البرهان للزركشي، الإتقان للسيوطي، الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي. هذا الأخ يقول: فضلا أذكر لنا بعض الكتب المؤلفة في موضوع الزنا وخطره. أنا والله أنا أحيلك إلى تفسير الآيات الكريمات وإلى شروح الأحاديث، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا راجع ما كتب عن الكبائر، ما كتبه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، وأيضا ما كتبه ابن حجر الهيثمي وليس العسقلاني في كتابه النهي كذا عن اقتراف الزواج في الكبائر أو نحو ذلك. على كل حال راجع هذين الكتابين وما كتبه المتأخرون والمتقدمون في هذا الموضوع. يقول: متى يكون حب المرأة للرجل أو حب الرجل للمرأة شركا؟ إذا عبدها أو عبدته من دون الله عز وجل، إذا صرف لها أو صرفت لها شيئا من حقوق الله سبحانه وتعالى. يعني ولذا الله جل وعلا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا هذا يشمل الرجل، المرأة، حيوان، شمس، قمر، شجر، أي شيء، أي شيء يعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا ترى فيها أيها الإخوة بعض الأسئلة أنا لا أعرف الإجابة عليها، ولذلك أنا سأترك الإجابة. هذا سؤاله غير كامل، يقول: كيف الجمع بين حديث عمر إن السباع تلد علينا وجواز استخدام الماء، وحديث إذا ولغ الكلب في الإناء، السباع شيء وولغ الكلب شيء آخر. احنا قلنا أن ولغ الكلب كما نص على ذلك الشيخ رحمه الله أنها خاصية له يغسل 7 مرات. أما السباع الذئاب السباع الخنزير وغيره لو فرضا ولغ في إناء فإنه يغسل كما ذكر الشيخ حتى تزول عين النجاسة, وليس بشرط أن يغسل 7 مرات مثل الكلب. لكن لو فرضا الكلب ولغ وزال مثلا نقول بعد غسلة غسلتين 3 هل يقول نكتفي؟ لا, لا يجوز, ما يكفي في إزالته, لابد يغسل 7 مرات كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فحتى ولو زالت. لكن غيرها لو زال فلا حرج. أما بقية الأسئلة فأنا أتى يعني الشيء الذي لا أعلمه أقول الله أعلم, وبإمكان السائل أن يسأل المشايخ الذين يفتون في جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح, اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا, اللهم اجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة, اللهم اجعله حجة لنا لا علينا, اللهم لا تسلبنا نعمة القرآن, اللهم لا تسلبنا نعمة القرآن, اللهم لا تسلبنا نعمة القرآن, اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن, ونعوذ بك من العجز والكسل, ونعوذ بك من الجبن والبخل, ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.